أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بل عجبت ويسخرون وإذا ذكروا لا يذكرون وإذا رأوا آية يستسخرون وقالوا إن هذا إلا سحر مبين. أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ أَوَآبَاؤُنَا الْأَوَّلُونَ قُلْ نَعَمْ وَأَنْتُمْ دَاخِرُونَ فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ فَإِذَا هُمْ يَنْظُرُونَ وَقَالُوا يَا وَيْلَنَا هَذَا يَوْمُ الدِّينَ. بَلْ عَجِبْتَ وَيَسْخَرُونَ للإضراب، بل للإضراب يعني معناه أنه إضراب عن الحكم السابق اللي أمر فيه فاستفتهم أهم أشد خلقا أم من خلقنا. فيمكن أن يكون المراد يعني لا يفيد الاستفتاء، بل عجبت يعني لا يفيد أن تستفتيهم، لا تسأله، لا جدوى في السؤال عنه. ويحتمل أن يكون المراد يعني فقط أنت الذي تتعجب، بل عجبت يعني هم لا يتأثرون بهذه الأخبار ولا يفيدهم هذه الأخبار، وإنما يتعجب منها أنت أيها الرسول. وأما هم فيسخرون مما يتلى عليهم من أحاديث يوم القيامة أو من شؤون الخلق، الملائكة، الشهب، الشياطين، هذه الأخبار اللي يقال يتلى عليهم لا يتأثرون منها بل يسخرون. بل عجبت ويسخرون. وربما يقال بأن العجب عجب الرسول من سخريتهم، يعني هم يسخرون وأنت تعجب من سخريتهم، هذا بعيد من السياق طبعا. الظاهر أنه يرجع إلى الآية السابقة. وقرأ بعضهم، ونسب أيضا حتى إلى بعض الأئمة وحتى إلى أمير المؤمنين سلام الله عليه، بل عجبت ويسخرون، يعني أن الله تعالى يقول أنا عجبت منهم أو عجبت من هذا الخلق. ويقال أن عبد الله بن مسعود أيضا كان يقرأ كذلك. على كل حال هذه قراءة منسوبة إلى جمع من صحابة وإلى أمير المؤمنين سلام الله عليه، منسوبة، إحنا ما نقدر نقول يعني أنه صحيح. ورد هذا القراءة بعضهم بأن هذا غير صحيح، الله تعالى لا يمكن أن يتعجب، لأن العجب منشأه الجهل بحقائق الأمور، كيف يمكن أن يعرض العجب على الله تعالى. طبعا العجب بمعنى الأمر العارض، خب هذا الشيء صحيح أنه لا يمكن أن يعرض على الله، ولكن إنشاء العجب ما في إشكال، كما يقال أن قوله تعالى فتبارك الله أحسن الخالقين إنشاء عجب منه لخلقه، هو يتعجب من نفسه، يعني تبارك الله أحسن الخالقين، لأنه يتعجب يعني يعرض عليه العجب، ولكن ينشئ هذا التعجب، يعني هذا شيء معجب، هذا معناه. فإذا يقول عجبت يمكن أن يكون معناه يعني هذا أمر معجب، أمر عجيب، أن هؤلاء الناس يسخرون من هذه الآيات، أو خلق هذه الخلائق السماوات ومن فيهن الملائكة ومحاولات الشياطين ورميهم بالشهب، هذا هو الخلق العجيب، يمكن أي واحد من الأمرين. وأما كفار مكة فيسخرون من هذه الأخبار، بل عجبت ويسخرون وإذا ذكروا لا يذكرون، يعني إذا ذكروا بمقتضى فطرتهم وما تدعو إليه فطرتهم وجبلتهم وما جبلوا عليه من الانجذاب نحو الحق، حيث أنهم قبلوا ربوبية الله في العهد الأزلي، حيث قال الله لهم ألست بربكم؟ فقالوا بلى. ينسون هذا العهد ونسوا هذا العهد، يعني البشر نسي هذا العهد. فالقرآن والكتب السماوية والرسل تذكر الإنسان بهذا العهد الذي عهده مع ربه، ولكنه لا يذكر. هذا المشكلة، أن الإنسان بعد توغله في الحياة الدنيا لا يذكر ما ينادي به نفسه وعقله وفطرته، وإذا ذكروا لا يذكرون، يعني كأنهم طمست حافظتهم، لا يذكرون شيئا من عهدهم مع الله، ولا يذكرون شيئا من مخابئ نفوسهم. وإذا رأوا آية يستسخرون، كان القوم يطلبون من الرسول أن يريهم آيات ومعجزات كما كان دأب الأنبياء السلف، يعني الأنبياء السابقين. الحين ما نعبر بالسلف، كان الأنبياء يأتون بمعاجز كعصا موسى عليه السلام، عيسى عليه السلام كان يشفي المريض الأكمه والأبرص ويحيي الموتى بإذن الله، وغير ذلك من المعاجز المعروفة من الأنبياء. فكانوا يطلبون من الرسول أن يريهم آيات كهذه الآيات، بل ربما كانوا يطالبون بآيات خاصة. بعضهم مثلا يطلب أن يكون لك بيت من زخرف، كما هو وارد في الآيات، آيات كثيرة اللي تذكر مطالبات الكفار من الرسول، يطلبون منه آيات ومعاجز، وحتى يقولون لا نؤمن لك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه، لازم تنزل من السماء كتابا نقرأه، مجرد أنك تخبرنا أن ملكا نزل عليك وأخبرك بكتاب الله هذا مو مقبول. فكانوا يطالبون بآيات خاصة، يكون لك بيت من زخرف، يكون لك أشجار وأنهار وجنات وإلى آخره، الأشياء اللي معروفة في الآيات. والقرآن دائما يرد هذا الدعوة بأن هذا غير مقبول، يكفيكم القرآن، هذه آية الله، وهذا آية الله العظمى. طبعا بقية الدعاوي مو صحيحة، بس هذه آية الله العظمى. فالله تعالى كان يمنعهم من مطالبة هذه المعجزات، ويقول بأنه، يعني هناك بعض الآيات تدل على أن هذا من صالحكم إذا ما ننزل عليكم الآيات المطلوبة، لأن من سنن الله أنه إذا أتى القوم، يعني نزل على قوم آية يطلبونها بالخصوص ولم يؤمنوا، فالله تعالى ينزل عليهم العذاب، وهذا وارد في آيات كثيرة، مثل قضية ثمود اللي طالبوا بالناقة، هم طلبوا الناقة، يعني طالبوا صالح بأن يخرج من الجبل ناقة، فانشق الجبل وخرجت ناقة، شيء غريب، ولكن هذه الناقة تشرب ماء القرية في يوم، فضاقوا بها ذرعا وقتلوها عقروها، فالله تعالى أنزل عليهم العذاب. أنتوا طلبتوا الآية، هذه آية من الله، هذه ناقة الله، فأنزل عليهم العذاب. وفي قصة عيسى عليه السلام حيث سأل منه الحواريون، طالبوه بأن ينزل عليهم مائدة من السماء، وعيسى أيضا دعا ربه أن ينزل عليهم المائدة، فجاءه الوحي إني منزلها عليكم، فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين. يعني هذا شيء الله تعالى سجله على نفسه، كتبه على نفسه، أنه إذا طالب الناس بآية خاصة وأتاهم بهذه الآية ولم يؤمنوا فهذا ينزل عليهم العذاب. إذن من صالحكم أن لا تنزل عليكم الآية التي تطلبونها، لأن أنتم ما راح تؤمنون. هناك آيات تخاطبهم بنفس هذا المضمون، ما أتذكر الحين الآية، أن هذه الآيات اللي أنتم تطالبونها إذا نزلت أنتم ما راح تؤمنون فتستحقون العذاب، فأفضل لكم أن تسكتوا عنها. ومع ذلك فكان هناك آيات كثيرة النبي صلى الله عليه وآله كان يريهم، الحصى تسبح في يده، شق القمر هذا معروف، ويقال أن في هذا الزمان شهد آثار شق القمر يقال، والشجرة اللي موجودة في نهج البلاغة أن الرسول جاءوا جماعة من الكفار وطالبوه أن تشهد له الشجرة، فأمر الشجرة فقامت وتحركت من مكانها وجاءت إلى الرسول وشهدت بأنه رسول الله وعادت إلى موضعها. وإخباره بالمغيبات ليلة الإسراء حين جاء وأخبرهم أنه كان في بيت المقدس فضحكوا وسخروا منه، فأخبرهم ببناء بيت المقدس، رأيته كذا وكذا، وجماعة كانوا رايحين وشايفين أيدوا قالوا صحيح، وقال لهم أني رأيت قافلة سيأتون صباحا وهم كذا وكذا، وكان عندهم قدر فيه شيء كذا، يعني كل حالات يعني أخبرهم به. وأصبحوا صباحا وجاءت القافلة وسألوهم، وكان نفس الخبر، يعني واضح أنه كأن النبي كان معهم. ومن هذا القبيل يعني كثير، موارد كثيرة أن النبي كان يخبر بالغيب وينبئهم عن الغيب، وموارد أخرى من معجزاته صلى الله عليه وآله. وكل ما كانوا يرون هذه الآيات يستسخرون ويستهزئون ويقولون هذا السحر، سحر واضح، سحر مبين. وإذا رأوا آية يستسخرون، رأوا هذا بعد مو آية مثل يعني آية قرآنية، هذا المقصود به المعجزة. ومن الغريب أن بعض كتاب وما يشبهون الكتاب في هذا العصر ينكرون أن يكون للنبي معجزا، ويقولون النبي لم يأتي بأي معجز غير القرآن. وهذه الأخبار كثيرة، يعني معجزات موسى وعيسى أيضا خبر إحنا ما شايفين. المعجزات اللي تنقل عن الأنبياء كلها أخبار، ومعجزات النبي أيضا متواترة وكثيرة. هل هناك فرق بين يسخرون ويستسخرون؟ يقول بعضهم لا فرق بينهما، صاحب مجمع البيان يقول وقبله بعضهم، الظاهر أن هناك فرق يعني يظهر من العبارة. الاستسخار من باب الاستفعال يحتمل فيه أن يكون بمعنى إثارة الآخرين للسخرية، لأن هذا تارة الإنسان بنفسه يسخر يستهزئ بالشيء، وتارة يحاول أن يثير الآخرين حتى يسخروا منه. هذا مشهود بين الضعفاء اللي لا يقدرون مقاومة المنطق بالمنطق فيسخرون ويستسخرون، يعني يثيرون السخرية في الآخرين ويخلون الآخرين، يدعون الآخرين أيضا للاستهزاء، وهذا كان دأبهم. وقالوا إن هذا إلا سحر مبين، لكل معجزة كانوا يرون يتهمون النبي بأنه ساحر، مع أن السحر مجرد تخييل لا يؤثر أثرا واقعيا، السحر لا يشفي مريضا، لو كان السحر يمكنه أن يشفي المرضى لتعطلت المستشفيات، والنبي كان يشفي المرضى ويخبر عن المغيبات إخبار حقيقي وواقعي، كيف يكون سحر؟ والسحر لا يؤثر في السماء، وشق القمر، خب واضح هذا، ولكن هذا الشيء اللي يعني تهمة متداولة بين الأمم وكانت تؤثر في الناس، يعني الشعب العاديين اللي يسمعون السحر هو بيقولون سحر يعني، لأن الناس ما يدرون الفرق بين السحر والمعجزة. ولذلك ترون أن سحرة فرعون اللي آمنوا هم الذين آمنوا، الناس الباقين ما آمنوا، لأن هم علماء يدرون أنهم شنو عندهم، ويدرون أن ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ليس له أي واقعية، يعني مجرد تخيل يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى وما تسعى، حبال وعصي جامدة. ولما ألقى موسى عصاه فقام العصا بتلقف هذه الحبال والعصي وقعوا سجدا، عرفوا هذا هو المعجز، اللي صنعوه مو معجز ولا يقاوم هذا بذاك. ولكن الناس العاديين ما يعرفون الأشياء، ما يفرقون بين السحر والمعجزة، كما لا يفرقون بين العالم والخطيب مثلا. نجد كثيرا ما أن خطيبا يخطب خطابة فصيحة وحماسية مثلا، فيؤثر في الناس أكثر من علم عالم بكثير، لأن الناس ما يميزون بين العلم والخطابة. أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون، عادوا أيضا إلى إنكار المعاد والحياة بعد الموت، ويقولون بأنه إذا متنا وكنا ترابا وعظاما، الفرق يعني السر أنه جمعوا بين التراب والعظام، لعله السر أن بعض العظام كثيرا ما ينقلب إلى تراب يعني، أو يبقى مدة طويلة بخلاف اللحم والجلد، هذا يصير تراب بسرعة. فيقولون يعني في حال أنه قسم منا تراب وقسم منا عظام. ثم حتى لو إحنا بعثنا، هل آباؤنا الأقدمون الأولون قبل آلاف السنين أو ملايين السنين أيضا يبعثون؟ كيف يمكن هذا؟ هذا غير معقول. يتبين من هذا العطف اللي يقولون أو آباؤنا، هذا عطف، يتبين أنهم يستبعدون القيامة من جهة بعد يعني من جهة طول الزمان، مو من جهة نفس الإعادة. ولذلك يقولون أنه لو فرضنا أن إحنا بعثنا، هل آباؤنا الأقدمون الأولون أيضا يبعثون؟ ولو كان من جهة نفس الإعادة، ليس هناك فرق بين الآباء الأولين وبين الموجودين اللي يموتون قبل يوم مثلا. فالمشكلة عندهم والغريب عندهم أن تحيا هذه الآثار البالية وهذا التراب اللي كان في قديم الزمان إنسانا، كيف يمكن هذا؟ هذا اللي يستغربون منه. أئنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون، من ناحية أدبية يمكن يكون الخبر محذوف مقدر، يعني أو آباؤنا الأولون مبعوثون، أو يكون آباؤنا عطف على اسم إن محلا، لأن منصوب اسم إن ولكن محله باعتبار أنه في الأصل مبتدأ مرفوع. إنا لمبعوثون، وآباء أيضا عطف على اسم إن، يعني هم أيضا مبعوثون، فما يحتاج إلى تقدير خبر. الجواب قل نعم وأنتم داخرون، داخرون يعني صاغرون أذلاء، نعم أنتم مبعوثون وآباؤكم أيضا مبعوثون في حال كونكم صاغرين أذلاء أمام الله، وما يحتاج إلى شيء، كما مر في سورة ياسين، لا يحتاج إلى شيء ولا إلى عملية، صيحة واحدة، فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم ينظرون. الزجرة يقال أنه معنى الصيحة، يعني زجر الطير صاحبها، زجر الغنم صاحبها، زجر الكلب صاحبه، هذا معروف في اللغة. فهذا النوع من الاستذلال بهم، صاغرون أذلاء، ما تحتاجون إلى شيء، إلى زجرة. يمكن التعبير يعني تبديل التعبير من الصيحة إلى الزجرة أيضا فيه نوع من الإذلال، لأن اللي يزجر حيوان، يزجر يصيح بالحيوان، مو الصيحة قد يقال في غيره صاحبه، وما زجره هذا يقال في الحيوان، فهذا نوع من الإذلال لهم. فإنما هي زجرة واحدة، هي ما عندها مرجع، مو ضمير يكون لمرجع أبدا، يعني يقولون ضمير القصة، يعني الشأن أنه لا يحتاج إلى شيء إلا زجرة واحدة. فإذا هم ينظرون فجأة، هم يعني الفاصل بين الزجرة والقيام ليس شيء أبدا، فجأة تقومون وتنظرون، يعني معناته أنه الحياة تعود إليكم كاملة، لأن هؤلاء يمكن يتصورون أن هذا يطول زمان طويل، يحتاج إلى عملية طويلة إلى أن يقوم البشر، هؤلاء الملايين مليارات من البشر اللي ماتوا طيلة التاريخ البشري، واحد واحد منهم يقوم ويحيا، وهذا يحتاج إلى عملية طويلة. لا، زجرة واحدة فجأة تدب الحياة في أجسامكم، تقومون وأنتم تنظرون، فإذا هم قيام ينظرون، ينظرون إلى أنفسهم، ينظرون إلى حالتهم، أو ينظرون يعني ينتظرون فجأة، إذا هم قيام وينتظرون مستقبلهم الغامض اللي ما يدرون ايش راح يصير فيهم، كيف يحاسبون وماذا يحل بهم. وقالوا يا ويلنا هذا يوم الدين، هذا حديثهم حين قيامهم، يا ويلنا يعني الويل لنا، هذا يوم الدين يعني يوم الجزاء. طبعا هم كانوا في الحياة الدنيا يسمعون من الأنبياء أن هناك يوم يجزى الإنسان بكل عمله، فالآن لما يرون الوضع القائم هناك يعلمون بأن هذا هو اليوم الذي أخبرهم به الأنبياء، ولذلك يعرفونه مع أنهم لم يروه، ولكن سماع الآيات وأخبار الأنبياء جعلهم كأنهم يعلمونه من البدو، فقالوا هذا يوم الدين الذي أخبرنا به. فيأتيهم الخطاب من الملائكة أو من الله تعالى، هذا يوم الفصل الذي كنتم به تكذبون. يوم الفصل يعني يوم الفصل بين الحق والباطل، في هذه الحياة الحق والباطل مندمجان، يعني كما يقول أمير المؤمنين سلام الله عليه، لو كان الحق واضحا بينا ناصعا كان الناس كلهم يتبعونه، ولو كان الباطل أيضا واضحا كان الناس كلهم يجتنبونه. المشكل في هذه الحياة هو هذا الاندماج الحاصل، ضبابية، مو واضح، لا الحق واضح أبلج ولا الباطل، مختلط مشتبه، ملتبسة الأمور، ولذلك الإنسان يشتبه عليه. كثير من الناس معذورين، إلا أن هناك طرق للإنسان يمكنه أن يميز الحق من الباطل، لا يتبع هذه الطرق لأن فيه مخاطرة، يعلم أنه إذا وصل إلى النتيجة سيفقد بعض ما يحبه ويهواه، ولذلك يغمض عينه حتى لا يشوف. هذا مشكلة البشر، ولكن من البدو مو واضح الأمر، لو كان واضح بدون دقة وبدون مراجعة أدلة لكان كل الناس يتبعون الحق. يوم القيامة يوم الفصل يتبين الحق من الباطل، وهو يوم الفصل بين أهل الحق وأهل الباطل. في هذه الدنيا نجد كثيرا من المتلبسين بلباس أهل الحق وهم أهل باطل، يرون الناس أنهم رجال الدين مثلا وهم رجال الدنيا، وكذلك العكس، ربما الناس يتصورون بالنسبة لبعض الناس أنهم رجال دنيا وهم في الواقع رجال دين ومتدينون. فالأمور ملتبسة في هذه الحياة، ولكنه يوم القيامة الله تعالى يفصل ويتبين من هو أهل الحق ومن هو أهل الباطل، ويفصل بين الناس. يوم الفصل يعني يوم القضاء الفصل، الحكم الفصل. الله تعالى يحكم بين عباده فيما هم فيه يختلفون من الشؤون الخاصة ومن الشؤون العامة. احنا في الدنيا كلنا مختلفين، كلنا، لعله لو نحسب أفكار الناس وعقائد الناس لنجد بعدد أفراد الناس مذاهب. يعني احنا نقول مثلا احنا شيعة غير، ولكن مع ذلك لو نسأل كل واحد كل معتقده حول الشؤون المختلفة نجده يختلف عن أخيه، وهكذا كل واحد عن الثاني، اختلاف كثير، كل الناس مختلفة، المذاهب شتى. وهذا الاختلاف يرتفع يوم القيامة، يتبين كل شيء، فهذا يوم الفصل. والشؤون الخاصة هناك دعاوي مرافعات في الدنيا لم تفصل. القضاء الموجود لو فرضنا أنه قضاء شرعي، يعني هذا هو قضاء ظالم، أفرض أن هناك قضاء شرعيا واقعيا، ما يجد الحق حتى لو النبي يفصل. النبي صلى الله عليه وآله كان يقول إني أحكم بينكم بالبينات والأيمان. يعني الناس العبارة اللي بعد مثلا إذا قطعت لأحدكم مثلا شيئا وهو يعلم أنه ليس له فإنما قطعت له قطعة من النار، يعني يمكن النبي يحكم لأحد بمقتضى البينات والأيمان بشيء، يقول هذا البيت لك أنت مثلا حسب الظاهر، بعد يطالب المدعي بالبينة، خب ربما يأتي ببينة والبينة كاذبة، هناك شهود عدول يكذبون، أو يطلب أو لا يأتي المدعي ببينة فيطالب المنكر بالقسم، هذا خويلة ما شاء الله، القسم بعد شيء بسيط، يحلف بالله وبكل المقدسات ومئة مرة يحلف. فالنبي يمكن أن يقطع أحدا شيئا مالا وهو ليس له، ويعلم بأنه ليس له، ربما يخدع نفسه بأنه ما دام النبي حكم فهذا لي شرعا، لا، أنت تعلم بأن هذا ليس حقك، لا يجوز لك أن تتصرف فيه. هذا القضاء غير موجود يوم القيامة، يوم القيامة القضاء حق. فهذا يوم الفصل الذي كنتم به تكذبون، والحمد لله رب العالمين.